الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقول الإمام المصنف رحمه الله: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم. الشيطان اختلف في أصله، فقيل أصله من شطنة إذا بعد عن الرحمة والخير، وقيل أصله من شاطة أي هلك واحترق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي اشتقاقه قولان، أصحهما أنه من شطن يشطن إذا بعد عن الخير، والنون أصلية على هذا. قال أمية بن أبي الصلت في صفة سليمان عليه السلام: أيما شاطن عصاه عكاه، ثم يلقى في السجن والأغلال، وعكاه أي أوثقه. وقال النابغة: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. قال: ولهذا قرنت به اللعنة، فإن اللعنة هي البعد من الخير، والشيطان بعيد من الخير، فيكون وزنه فيعالا. شيطانا يكون وزنه فيعالا، وفيعال نظير فعال، وهو من صفات المبالغة، مثل القيام والقوام، فالقيام فيعال والقوام فعال، ومثل العياد والعواد، وفي قراءة عمر: الحي القيام. فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخير، بخلاف من بعد عنه مرة وقرب منه أخرى، فإنه لا يكون شيطانا. ومما يدل على ذلك قولهم: تشيطن يتشيطن شيطنة، ولو كان من شاط يشيط لقيل تشيط يتشيط. والذي قال هو من شاط يشيط إذا احترق والتهب، جعل النون زائدة، وقال وزنه فعلان، كما قال الشاعر: وقد يشيط على أرماحنا البطل. وهذا يصح في الاشتقاق الأكبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والكلام ما زال له. وهذا يصح في الاشتقاق الأكبر الذي يعتبر فيه الاتفاق في جنس الحروف. ثم قال رحمه الله: والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في بعضها، قيل أحدهما مشتق من الآخر، وهو الاشتقاق الأكبر. والأوسط أن يشترك في الحروف لا في ترتيبها، كقول الكوفيين: الاسم مشتق من السمة. والاشتقاق الأصغر الخاص هو الاشتراك في الحروف وترتيبها، وهو المشهور، كقولك: علم يعلم فهو عالم. وعلى هذا فالشيطان مشتق من شطنة، وعلى الاشتقاق الأكبر فهو من باب شاط يشيط، لأنهما اشتركا في الشين والطاء، والنون والياء متقاربتان. الشيطان اسم لكل عات متمرد من الإنس والجن، ويوسوس للآدميين، فلذلك وصف بأنه رجيم. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، أي ترجم الناس بالوسوسة، فتكون فعيل رجيم هنا بمعنى فاعل أي راجم، وتكون بمعنى مفعول أي مرجوم بالشهب عند استراق السمع. والله تعالى أمرنا بالتعوذ من وسوسته، وأنزل في ذلك قرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والوسواس في الآية هو الشيطان نفسه، وأما الخناس فهو خنس يخنس إذا توارى واختفى ورجع وتأخر وانقبض. والعبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان، وانبسط عليه، وبدر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب كلها. فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس الشيطان وانقبض، كما يخنس الشيء ليتوارى. وذلك الانخناس والانقباض هو أيضا تجمع ورجوع، وتأخر عن القلب إلى خارج فهو تأخر ورجوع معه. واعلم أن الوسوسة أصل كل معصية وبلاء، ومحلها القلب، كما قال تعالى: يوسوس في صدور الناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والوسوسة هي مبادئ الإرادة، فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية فيوسوس إليه، ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه، فيصير شهوة ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خياله، حتى تميل نفسه إليه فيصير إرادة، ثم لا يزال يمثل له ويخيل ويمني ويشهي، وينسي علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتها، فيحول بينه وبين مطالعته فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط، وأنسى ما وراء ذلك، فتصير الإرادة عزيمة جازمة فيشتد الحرص عليها من القلب. خلق الجن للغاية نفسها التي خلق الإنس من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن على ذلك مكلفون بأوامر ونواه، فمن أطاع رضي الله عنه أدخله الجنة، ومن عصى وتمرد فله النار، ويدل على ذلك نصوص كثيرة. ففي يوم القيامة يقول تعالى مخاطبا كفرة الجن والإنس، موبخا مبكتا: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. في هذه الآيات دليل على بلوغ شرع الله للجن، وأنه قد جاءهم من ينذرهم ويبلغهم. والدليل على أنهم سيعذبون في النار قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال سبحانه: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والدليل لأن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكم تكذبان. والخطاب هنا للجن والإنس لأن الحديث في مطلع السورة معهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون للإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. وهذا يقول رحمه الله: ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. ويورد بعض الناس شبهة فيقولون: أنتم تقررون أن الجن خلقوا من نار، ثم تقولون إن كافرهم يعذب في نار جهنم، وأن مسترق السمع منهم يقذف بشهب من نار، فكيف تؤثر النار فيهم وقد خلقوا من النار؟ والجواب: أن الأصل الذي خلقوا منه النار، أما بعد خلقهم فليسوا كذلك، إذ أصبحوا خلقا مخالفا للنار. يوضح هذا أن الإنسان خلق من تراب، ثم بعد إيجاده أصبح مخالفا للتراب. ولو ضربت إنسانا بقطعة مشوية من الطين فقد تقتله، ولو رميته بالتراب لآذاه، ولو دفنته فيه فإنه يختنق، فمع أنه من تراب إلا أن التراب يؤذيه، فكذلك الجن من نار والنار تؤذيهم. وبما أنهم مكلفون فلا بد أن يبلغهم الله وحيه وأن يقيم عليهم حجته، فكيف حصل ذلك؟ هل لهم رسل منهم كما للبشر رسل منهم، أم أن رسلهم هم رسل البشر؟ قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يدل على أن الله أرسل إليهم رسلا، لكنها أي الآية لم تصرح بأن هؤلاء الرسل من الجن أو من الإنس، أن قوله منكم يحتمل كلا الأمرين، فقد يكون المراد أن رسل كل جنس منهم، وقد يراد أن رسل الإنس والجن من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهم الإنس. اختلف العلماء في ذلك على قولين: الأول أن للجن رسلا منهم، ممن قال بهذا القول الضحاك، وقال ابن الجوزي وهو ظاهر الكلام، وقال ابن حزم لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس البتة قبل محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن رسل الجن من الإنس، قال السيوطي جمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولا نبي، كذا روي عن ابن عباس ومجاهد والكلبي وأبي عبيد. ومما يرجح أن رسل الإنس هم رسل الجن قول الجن عند سماع القرآن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولكن ليس هذا بنص في المسألة، وهذه المسألة لا يبنى عليها عمل وليس فيها نص قاطع، لذلك لا ينبغي أن يطال فيها الكلام. وأما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهي عامة للإنس والجن، فمحمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم، يدل على ذلك تحدي القرآن للجن والإنس: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد سارع فريق من الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهؤلاء الذين استمعوا القرآن وآمنوا به هم المذكورون في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. استمعوا للقرآن وآمنوا به ورجعوا دعاة يدعون قومهم إلى التوحيد والإيمان ويبشرونهم وينذرونهم. وتلك كانت بداية معرفة الجن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، استمعوا لقراءة القرآن بدون علم الرسول عليه الصلاة والسلام، فآمن فريق منهم وانطلقوا دعاة هداه. ثم جاءت وفود الجن بعد ذلك تتلقى العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من وقته وعلمهم مما علمه الله، وقرأ عليهم القرآن وبلغهم خبر الله جل وعلا، وكان ذلك في مكة قبل الهجرة. والجن في الصلاح والفساد طوائف، منهم الكامل في الاستقامة والطيبة وعمل الخير، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم البله المغفلون، ومنهم الكفرة وهم الكثرة الكافرة. قال تعالى في حكايته عن الجن الذين استمعوا إلى القرآن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي منهم الكاملون في الصلاح ومنهم أقل صلاحا، فهم مذاهب مختلفة كما هو حال البشر. وقال تعالى عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي أن منهم المسلمين والظالمين لأنفسهم بالكفر، فمن أسلم منهم فقد قصد الهدى بعمله، ومن ظلم نفسه فهو حطب جهنم. وقد أعطى الله جل وعلا الجن القدرة على الإيمان والكفر، لذلك كان الشيطان عابدا مع الملائكة ثم كفر، فلما تحول إلى الكفر ورضي به أصبح محبا للشر طالبا له، يتلذذ بفعله والدعوة إليه ويحرص عليه بمقتضى خبث نفسه وإن كان موجبا لعذابه. والعداء بين الإنسان والشيطان عداء بعيد الجذور، يعود تاريخه إلى اليوم الذي صور الله فيه آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، فأخذ الشيطان يطيف به ويقول: لئن سلط علي لأعصينك، ولئن سلط عليك لأهلكنك. في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتماسك. فلما نفخ الله في آدم الروح وأمر الملائكة بالسجود لآدم، وكان إبليس يتعبد الله مع ملائكة السماء فشمله الأمر، لكنه تعاظم في نفسه واستكبر وأبى السجود لآدم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لقد فتح أبونا آدم عينيه فإذا به يجد أعظم تكريم، يجد الملائكة ساجدين، لكنه يجد عدوا رهيبا يتهدده وذريته بالهلاك والإضلال. وطرد الله الشيطان من جنة الخلد بسبب استكباره، وحصل على وعد من الله بإبقائه حيا إلى يوم القيامة، قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. وقد قطع اللعين على نفسه عهدا بإضلال بني آدم والكيد لهم، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقوله هذا يصور مدى الجهد الذي يبذله لإضلال ابن آدم، يأتيه من كل طريق ممكن، عن اليمين والشمال ومن الأمام والخلف، من جميع الجهات. وقد أطال القرآن في تحذيرنا من الشيطان لعظيم فتنته ومهارته في الإضلال ودأبه وحرصه على ذلك، فقال الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال سبحانه: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وعداوة الشيطان لا تحول ولا تزول، لأنه يرى أن طرده ولعنه وإخراجه من الجنة كان بسبب أبينا آدم، فلا بد أن ينتقم من آدم ومن ذريته من بعده. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. في الإنسان نقاط ضعف كثيرة، وهي في الحقيقة أمراض، والشيطان يعمق هذه الأمراض في نفس الإنسان، بل تصبح مداخل الشيطان إلى النفس الإنسانية هذه الأمراض، ومنها الضعف واليأس والقنوط والبطر والفرح والعجب والفخر والظلم والبغي والجحود والكنود والعجلة والطيش والسفه والبخل والشح والحرص والجدل والمراء والشك والريبة والجهل والغفلة واللدد في الخصومة والغرور والادعاء الكاذب والهلع والجزع والمنع والتمرد والطغيان وتجاوز الحدود وحب المال والافتتان بالدنيا. فالإسلام يدعو إلى إصلاح النفس والتخلص من أمراضها، فهذا يحتاج إلى جهد يبذل، يحتاج إلى صبر على مشقات الطريق. أما اتباع الهوى وما تمليه النفس الأمارة بالسوء فإنه سهل ميسور. فالأول مثله مثل من يصعد بصخرة إلى أعلى الجبل، والثاني مثله كمن يدحرج صخرة من أعلى الجبل إلى أسفله. لذلك كانت الاستجابة للشيطان كثيرة، وجد دعاة الحق صعوبة وأي صعوبة في الدعوة إلى الله تعالى. حكى المعتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال: ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينبعث في قلب ابن آدم عند الحزن والفرح، فإذا ذكر الله خنس. وقال وهب بن منبه: قال راهب للشيطان وقد بدا له: أي أخلاق ابن آدم أعون لك عليه؟ قال: الحدة. والحدة صفة تعتري الإنسان كالغضب. قال: الحدة، إن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. ويذكر ابن الجوزي في التلبيس عن ابن عمر أن نوحا سأل الشيطان عن الخصال التي يهلك بها الناس فقال: الحسد والحرص. وليس بعيدا عنا ما فعله الشيطان بيوسف وإخوته، وكيف أوغر صدور الإخوة على أخيهم. وقد قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فاللهم يا رب العالمين أعنا على هذا الشيطان الرجيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.